بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على رسول الله وعلى آله الكرام. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الكتاب المسموع الذي سنقرأ عليكم فيه الحديث 29 من كتاب 40 حديثا للإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام بخصال. مستمعين الكرام، بدأنا في الحلقة السابقة مع أولى وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الصدق. نتصفح اليوم ما جاء في الكتاب وتفسيره للوصية الثانية، وهي الورع.
عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: والثانية الورع، ولا تشترئ على خيانة أبدا.
إخوة الإيمان، يفصل الإمام الخميني في حقيقة الورع ومراتبه، وأنه من منازل السالكين والسائرين إلى الله سبحانه، وينقل عن العارف خواجة عبد الله الأنصاري تعريفه للورع بأنه هو طوق مستقصي على حذر أو تحرج على تعظيم. يعتبر الإمام أن هذا التعريف يشمل كل مراتب الورع، فيقول:
للورع مراتب كثيرة، فورع العوام الاجتناب عن الكبائر، وورع الخواص الابتعاد عن الشبهات خشية الوقوع في المحرمات، وورع أهل الزهد الاجتناب عن المباحات للابتعاد عن وزرها، وورع أهل السلوك ترك النظر إلى الدنيا لأجل الوصول إلى المقامات، وورع المجذوبين ترك المقامات لأجل الوصول إلى باب الله ومشاهدة جمال الله، وورع الأولياء الاجتناب عن التوجه إلى الغايات.
بعد ذكر هذه المراتب، يحدد الإمام ما يجب علينا معرفته. فالورع عن المحرمات الإلهية أساس جميع الكمالات المعنوية والمقامات الأخروية، فيقول:
لا يحصل لأحد مقام إلا عند الورع عن محرمات الله، وإن القلب الذي لا يتحلى بالورع ليصدأ، وليبلغ به الأمر إلى مستوى لا يرجى له النجاة. إن الورع يوجب صفاء النفوس وجلاءها، وأنه يكون من أهم المنازل لدى العوام، ويعتبر من أفضل زاد المسافر نحو الآخرة.
يذكر الإمام بعض الأحاديث الشريفة، أولها:
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه.
يعقب الإمام على هذا الحديث الشريف بقوله:
وهذا شاهد على أن العبادات تتساقط عن الاعتبار إذا كانت خالية من الورع، فالغاية المنشودة من العبادات التي هي ترويض النفس ولجمها وقهر الملكوت للملك والطبيعة لا تحصل إلا بواسطة الورع الشديد والتقوى الكاملة. ثم إن النفوس المدنسة بالمعصية لا تقبل صورة ولا رسماً إلا بعد تنظيفها من الكدر وتطهيرها من القذارة، حتى يتمكن الرسام من الرسم فيها. فالعبادات التي هي الصور الكمالية للنفس لا تنفع من دون صقلها من غبار المعصية، وإنما تكون صورة من دون لب وظاهرا من دون روح.
إخوة الإيمان، الرواية الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام: عليكم بالورع، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بالورع.
فبموجب هذا الحديث الشريف، إن الإنسان الذي لا ورع له يكون محروماً من الكرامات التي وعدها الله لعباده، وهذا الحرمان من أعظم الخذلان والشقاء. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: يا عيسى بن عبد الله، ليس منا ولا كرامة. من كان في مصر فيه 100,000 أو يزيدون، وكان في ذلك المصر أحد أورع منه.
على ضوء الروايات الشريفة، يرى الإمام أن اجتناب محرمات الله هو المقياس في كمال الورع، وأورع الناس من يبتعد عن المحرمات الإلهية أكثر. ويحذر الإمام من استغلال الشيطان لهذا الموضوع ليلقي اليأس في القلب، فيقول:
إن من طبيعة هذا الملعون دفع الإنسان إلى الشقاء الأبدي من خلال اليأس، بأن يقول له في المقام مثلاً: كيف يمكن أن يكون أورع إنسان في بلد يحتضن 100,000 أو يزيدون من الناس؟ فإن هذا من أساليب كيد هذا اللعين ووساوس النفس الأمارة. ولكن جوابه هو أن من ابتعد عن المحرمات الإلهية يندرج في هذه الروايات ويعتبر من أورع الناس.
مستمعين الأحبة، يلفت الإمام إلى أن الابتعاد عن المحرمات الإلهية لا يستدعي جهداً جباراً، بل بالقليل من الترويض النفسي والعمل يستطيع أن يترك جميع المحرمات، ولكن الشرط كما يقول الإمام:
إرادته على أن يكون من أهل السعادة والنجاة، ومن أهل الولاية للأئمة الأطهار وكرامة الحق المتعالى. وإذا لم يكن له صبر على المعصية بهذا المقدار، لما تحقق له البعد عن المعصية. إنه يجب أن يتمتع بقدر من الجلادة والإصرار والترويض النفسي.
يبدأ الإمام رضوان الله عليه ببيان مفاسد الخيانة وحقيقة الأمانة، ويشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أوصى بالورع أضاف قائلاً: ولا تجترئ على خيانة أبداً، مع أن الورع يكون عن كل المحرمات أو يكون أعم من الخيانة، وعليه لا بد من تفسير الخيانة بمعنى أعم من التفاهم العرفي لها حتى تتطابق مع الورع، فيقول:
إن مطلق المعصية أو اقتراف مطلق ما يمنع السير إلى الله خيانة، لأن التكاليف الإلهية أمانات للحق سبحانه كما ورد في الآية الكريمة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، حيث فسر بعض المفسرين الأمانة بالتكاليف الإلهية، بل إن جميع الأعضاء والجوارح والقوى أمانات للحق، واستعمالها على خلاف رضا الحق سبحانه خيانة، كما أن توجيه القلب إلى غير الحق يعد من الخيانة.
مستمعين الأعزاء، يعتبر الإمام أنه من الممكن أن يكون المقصود من الخيانة المعنى نفسه المتعارف، ويكون تخصيصها بالذكر لشدة الاهتمام بالخيانة. فكأن الورع، كل الورع، هو الابتعاد عن خيانة الأمانة، ويشير إلى القبح الذاتي لخيانة الأمانة، وبأنه يجب إخراج الإنسان الخائن من المجتمع البشري وإلحاقه بأرذل الشياطين وبالحيوانات الوحشية. فمن يشتهر بين الناس بالخيانة تضيق عليه الحياة وتصعب، لأن الحياة الاجتماعية السعيدة للبشر قائمة في ظل التعاون والتعاضد واعتماد الناس بعضهم على بعض. فيقول الإمام الخميني قدس سره:
إن الركيزة الأساسية للاعتماد المتبادل بين الناس قائمة على الأمانة وترك الخيانة، فلا يحظى الخائن بالاطمئنان لدى الناس، ويعد مارقاً على المدينة وخارجاً عن العضوية للمجتمع البشري، وتكون عضويته مرفوضة لدى أصحاب المدينة الفاضلة. ومن الواضح أن مثل هذا الإنسان يعيش حياة ضنق وفي صعوبة بالغة.
مستمعين الكرام، لتتميم الفائدة، يذكر الإمام بعض الأحاديث المنقولة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام:
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإن ذلك شيء اعتاده، فلو تركه استوحش لذلك، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته. وبإسناده عن أبي كهمس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عبد الله بن أبي يعفور يقرئك السلام. قال: عليك وعليه السلام. إذا أتيت عبد الله فأقرئه السلام وقل له: إن جعفر بن محمد يقول لك: انظر ما بلغ به علي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالزمه، فإن علي عليه السلام إنما بلغ به عند رسول الله بصدق الحديث وأداء الأمانة. يدعو الإمام إلى التدبر في هذا الحديث الشريف، لأن هاتين الصفتين، أي صدق الحديث وأداء الأمانة، من الصفات الكمالية لمولانا علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد بلغتا به ذلك المقام الرفيع. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب هاتين الخصلتين أكثر من غيرهما، والإمام الصادق عليه السلام قد أبدى اهتماماً بهاتين الصفتين أكثر من كل الأفعال والأوصاف. وعن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت سيد العابدين علي بن الحسين بن أبي طالب عليه السلام يقول لشيعته: عليكم بأداء الأمانة، فوالذي بعث محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بالحق نبياً، لو أن قاتل أبي الحسين بن علي عليهما السلام ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت مات على غير ملتي، ويلقى الله وهو عليه غضبان، ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.
يعقب الإمام الخميني على هذه الروايات فيقول:
ويعرف الجميع مضاعفات سخط الذات المقدس الحق وغضبه على البعد، كما أنه من المعلوم أن الشفعاء لا يشفعون لمن هو مغضوب عليه لدى الحق سبحانه، وخاصة أن الخائن يكون خارجاً أيضاً عن أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث آخر: ليس منا من خان مؤمنا.
نعوذ بالله من هذه الخطيئة. يشير الإمام إلى أن خيانة المؤمنين تعم الخيانة المالية والخيانات الأخرى التي هي أكبر من الخيانة المالية، ويرى أنه على الإنسان أن يراقب نفسه الأمارة التي يمكن أن تقوم بتعتيم الحقائق عليه وتذليل الصعوبات وتسهيلها، وهذا يوجب الشقاء الدائم والخذلان الأبدي بسبب خيانة أمانة الحق المتعالي. ويذكر الإمام بالأمانات والعطايا الإلهية فيقول:
ولا بد من معرفة أن الحق تبارك وتعالى قد وهبنا كل القوى والأعضاء الظاهرية والباطنية، وبسط لنا بساط الرحمة والنعمة في مملكتنا الظاهرية والباطنية، ووضعها كلها تحت قدرتنا لتسخيرها، وأتمننا عليها بلطفه ورحمته، وهي هذه العطايا طاهرة ونظيفة من كل القذارات الصورية والمعنوية، وكذلك ما أنزل علينا من عالم الغيب كان بعيداً عن الشوائب والعناصر الغريبة. فإذا أرجعنا هذه الأمانات لدى لقائنا الذات المقدس من دون أن تصير ممزوجة مع عالم المادة وقذارات الملك والدنيا، كنا أمناء على الأمانة التي أودعت عندنا. وإن لم نحافظ على طهارة هذه الأمانات غدونا من الخائنين والخارجين عن الإسلام الحقيقي وملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث المشهور: إن قلب المؤمن عرش الرحمن. فالالتفات إلى غير الحق خيانة للحق، والحب لغير ذاته الأقدس ولغير أوليائه الذين يعتبر حبهم حبه سبحانه خيانة لدى العرفاء. وإن ولاية أهل بيت العصمة والطهارة ومودتهم ومعرفة مرتبتهم المقدسة أمانة من الحق سبحانه، كما ورد في الأحاديث الشريفة في تفسير الأمانة في الآية: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض بولاية أمير المؤمنين عليه السلام.
مستمعين الأعزاء، يشير الإمام إلى أن رفض المتابعة للإمام علي عليه السلام مرتبة من مراتب الخيانة، كما غصب خلافته وولايته. ويلفت إلى أن التشيع الحقيقي يكون بالاتباع الكامل، وإلا فادعاء المودة دون العمل بمقتضاها هي من الأوهام التي تذهب ولا تبقى. يقول الإمام:
من الممكن أن الإنسان يتخلى عن تلك الصداقة مع الولي المطلق قبل رحيله من هذه الدنيا نتيجة التغيرات والتبدلات والأحداث المتقلبة في هذا العالم، بل والعياذ بالله قد يصير عدوا له سبحانه وتعالى. إننا نظن أن حادثة الموت وسكراته تضاهي حوادث هذا العالم. عزيزي، إنك عندما تعاني مرضا بسيطا تنسى كل علومك وثقافاتك، فكيف بك عندما تواجه الصعاب والضغوط والمصائب والأهوال التي ترافق الموت وسكراته؟ إذا تصادق الإنسان مع الحق سبحانه وعمل حسب متطلبات الصداقة وتذكر الحبيب وتبعه، كانت تلك الصداقة مع الولي المطلق والحبيب المطلق الذي هو الحق المتعالي محبوبة لديه سبحانه وملحوظة عنده تعالى. وإذا فرضنا أن هؤلاء رحلوا من هذا العالم على حب محمد وآله، فهم على حسب الروايات الشريفة والآيات المباركة من أهل النجاة يوم القيامة ومصيرهم السعادة، ولكنهم يكونون في معاناة لدى البرزخ وأهوال الموت وعند الحشر، ففي الحديث: إننا شفعاؤكم يوم القيامة، ولكن تزودوا لبرزخكم. أعوذ بالله من عذاب القبر وضغطه وشدة البرزخ وعذابه، حيث لا يشابه شيء في هذا العالم. إن الكوة التي تفتح من جهنم على القبر لو انفتحت على هذا العالم لهلكت كل الموجودات، نعوذ بالله منه.
أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الكتاب المسموع، الأربعون حديثاً للإمام الخميني قدس سره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.